بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بغية الله في الأرضين. قبل أن ندخل في بحثنا لا بأس أن نشير اليوم ذكرى رحيل الإمام الخميني رضوان الله عليه، ونعرف أن إمام الخميني رضوان الله عليه شخصية ينبغي لنا أن نذكره، وأهم من ذكره ذكر مواقفه، لأن مواقفه مواقف فيها عظة كثيرة وفيها تعليمات كثيرة في جميع المراحل. وبعبارة أخرى، أظن أن الإمام الخميني رضوان الله عليه منذ ما تحرك إلى انتصار الثورة الإسلامية وإلى زمان وفاته كلها كانت مشهونة بالخطط والخطوات، فيها درس لجميع الناس، لأنه كانت خطوات موفقة. وكيف استطاع يمر أو يمرر هذه الثورة المباركة والناس على تلك المراحل الصعبة جدا، بينما هناك مؤامرات من كل العالم على الجمهورية الإسلامية وعلى الثورة الإسلامية، وهو استطاع. فعلى ذلك لابد أن يكون درسا، مضافا إلى أنه كان فقيها عالما وجليلا وكذلك عارفا وفلسوفا، وعنده جهات العلمية الحوزوية جامعة للجهات الحوزوية العلمية، مضافا إلى ذلك سياسات دقيقة جدا، وهو واقعا كان إماما ولم يكن مأموما، بمعنى أنه كان مقدما على جميع السياسيين في داخل إيران، كان رؤيته دقته في المسائل كثيرة. ولينبغي هذا الأمر. أحيانا نرى بعض الناس يعني لا يحبون أو لا يريدون أن يدخلوا، وأحيانا يترفعون من ذلك ويجتنبون، بأن هذا قضية في واقعة لدولة خاصة دولة إيران ولا شأن لنا في هذا الأمر، ولذلك يخصهم ولا يخصنا شيء. أن الواقع الأمر أن الإمام الخميني رضوان الله عليه لم يكن يتعلق بمكان، وما جاء به كذلك كان إحياء للإسلام ودعوة إلى الحرية، ولا يتعلق بمكان واحد. نعم، الجمهورية الإسلامية محدودة بحدودها ومسائلها تتعلق بنفسها، ولكن الثورة الإسلامية أو بعبارة أخرى الصحوة الإسلامية هذا أمر خارج عن إطار الجمهورية الإسلامية. ولذلك الإمام رضوان الله عليه يتعلق بالجميع، والإمام كذلك صرح بهذا الأمر في أول انتصار الثورة الإسلامية، هذه الثورة نصدرها. وبعض الجهلاء من المسؤولين العليا في الجمهورية الإسلامية زعموا أنه لا يعرف كيف يتكلم، ولذلك جاءوا في التلفزيون قالوا أبدا نحن لا نستطيع إصدار الثورة وكذا. إن الإمام عاد وكرر هذا الأمر وأكد عليه، وهؤلاء زعموا أن إصدار الثورة يعني بالدبابات والحرب وهكذا. لا، كما أنشأت الدولة يعني الثورة الإسلامية لم يكن لا بدبابات ولا بسلاح ولا بقوة، وإنما كان بدعوة وإيمان الناس، كذلك إصدارها يعني إصدار الفكر، إصدار الإسلام. والإسلام ليس محصورا على دولة دون دولة، للجميع. إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا، فهو نداؤه نداء الإسلام. ولذلك أراد من إصدار أنه هذا الأمر لابد أن ينشر هذا الفكر، فكر الإسلام، فكر العزة والكرامة لجميع الناس. فبحمد الله سودرت، بمعنى الذي أراد الإمام رضوان الله عليه سودرت في جميع أنحاء العالم، قريبها وبعيدها. ولذلك ينبغي لذكر هذه الأمور وتحليل العلمي لهذه الأمور لأن يقتدى ويحتدى به. هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. كما الآن كثير من الناس عندما في لقاءاتنا في المحافظات المختلفة في الجامعات في العشائر وغيرهم ومن يأتينا دائما يقول نحن نريد أن نلتقي بسماحة السيد قائد ويريدنا زيارته. أنا أقول لهم هذا أمر غير ميسور. أولا هذا العدد الذي يريدون لقاءه لو أراد أن يلتقي بهم يحتاج إلى أمر نوح عليه السلام وفوقه، لا يمكن. وثانيا إنه ليس رجلا فارغا حتى يوقف وقته للقاء الناس، ولذلك هو يقيم لقاءات عامة وواسعة حتى في لقاء واحد كل كثير من الناس يلتقون به، ففي لقاءات عامة يمكن، هذا ليس شيء مستحيل وليس شيء مستبعد حتى. ولكن الذي هو مهم أقول لهم ماذا تريدون من لقائه؟ تريدون من لقائه أن تقولوا له شيئا أو مثلا تشاوره بعض المسائل الجارية حتى هو يجيب؟ هل هذا معه عندكم فرصة في هذا الأمر؟ أبدا. أنكم إذا كنتم جارا لأحد المراجع في كل سنة كم تستطيعون أن تجلسوا معه وتسمعوا منه؟ لعله لا يتفق لكم ساعة أو ساعتين في مدار السنة. هو حفظه الله تبارك وتعالى دائما له كلمات في الموضوعات المختلفة، في مسائل الاقتصادية، في مسائل الاجتماعية، في مسائل السياسية، في العرفان، في الفقه، في التقوى، في أمر الجامعات، في اللزوم إلى اهتمام النخب، في مسألة اللزوم إلى اهتمام البلد والوطن، إحياء الأراضي ومسألة الزراعة ومسألة الإنتاج، في جميع الأمور له كلمات. التعامل فيما بين الناس، التعامل مع غيرنا من المسلمين ومع غير المسلمين، جميع الأنحاء له كلمات مفصلة. فعلى ذلك من يريد أن يلتقي به ليشاور كلماته موجودة، وليست كلماته خاصا لإيران. نعم يخاطب الشعب الإيراني ولا محيس منه، إذا خاطب مباشرة الشعب العراقي أو الشعب الآخر من الشعوب الدنيا تقوم ولا تقعد، يعني أهل الفتنة والمستكبرين يجعلون ذريعة. نعم أحيانا له كلمات عامة لعامة المسلمين، ولكن في الصغريات إذا دخل وتكلم وتحدث يصير سببا للفتنة، ولكن ما يقوله لا يتعلق فقط بإيران، في كل العالم أو في جل الأماكن له دور، عندما يتأكد على لزوم تغذية النخب في المجتمع، إنما يؤكد المسألة الجامعات، الاهتمام بالجامعات والشباب الجامعات، عندما يتأكد أن طاقة النسوية في المجتمع ولا بد من استنتاجها والاستفادة منها، عندما يتكلم أن أمريكا وسائر أباليستها ومؤامراتهم لجميع البلاد. فعلى ذلك أنا كثيرا ما أقول لإخوتنا إذا تريدون أن تستفيدوا اجعلوا قنوات تلفزيوناتكم على قنوات التي تبث كلامه، كالمنار، الميادين، الكوثر، العالم وما شابه ذلك من القنوات، اسمعوا منه مباشرة وجلها مترجم باللغات المختلفة، مضافا إلى الكتب التي ألفت فيما قاله في كلماته ومن قبله للإمام رضوان الله عليه. فعلى ذلك أن سيد الخامنئي حفظه الله بمتناول يد الجميع أكثر من كل المراجع، وتستطيعون أن تستفيدوا منه. على كل حال لا أخذ وقت كثيرا، المهم يعني أننا بالنسبة إلى الإمام الخميني رضوان الله عليه هو مات، ولكن ما بقي من آثاره، مواقفه، كلماته مقدار كثير جدا، ربع بعضها في 60 مجلدا كبيرا، ومع ذكر التاريخ والمواقف التي تكلم المخاطب كلها يفيد الجميع ويمكن استفادة منه. ومن العجيب أننا نرى عندما يصير أي حادثة في إيران، أي موضوع خاص، ترى أن التلفزيون يأتي بكلام من الإمام رضوان الله عليه كأنه قال لذاك اليوم، يعني ينطبق على المواسم المختلفة. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ويرفع كلمتهم وأن يخذل أعداء المسلمين بفضله ومنه. كان كلامنا في مسألة الخامسة عشرة، وهذه المسألة مشتملة على خمسة فروع. الفرع الأول قوله لو نسي السجدتين ولم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة الثانية بطل الصلاة. الإنسان نسي أن يسجد طعم من دون سجدة، وبعد ذكر إلا القراءة وإما تسبيحات ركعة الأولى والثانية أو الثالثة والرابعة وركع، ثم في الركوع تذكر أنه لم يأتي بسجدتين، ماذا يفعل؟ صلاته باطلة. لماذا صلاته باطلة؟ الأمر واضح، لأنه أخل بالركن، وأعلن لا يمكن أن يعود إلى ما كان في السجدة. إذا عاد جاء بركوع، هذا زائد، وجاء بركوع بعد ذلك يصير ركوعين، والركوعين مبطل للصلاة. هذا هو ما هو المشهور والمعروف، والدعي عليه الإجماع، ووجهه ظاهر. هناك قول آخر، بما أنه في قضية الركوع ذكرنا هذه الأقوال، تقريبا أربعة أقوال كان في مسألة الركوع، نفس الأقوال يأتي في مسألة السجدة. كما في مسألة الركوع قلنا من سجد وتذكر أنه لم يركع، بعض الفقهاء قالوا إذا كان في السجدة الأولى هذا ليس مبطلا، يقوم ثم يركع ثم يسجد سجدتين. فالسجدة الزائدة بما أنها ليس ركنا لا يضره، وإنما عليه سجدة السهو. ولكن إذا دخل في السجدة الثانية، المشهور قالوا بأنه لا يمكن إصلاح الأمر، عليه إعادة الصلاة. ولكن كان بعض الفقهاء قالوا أنه يجب عليه أن يعود ويلقي إلقاء بالقاف، يعني يسقط السجدتين، فيبدأ من أول الركعة، إذا قرأ القراءة تمت القراءة بعد يركع ثم يقوم ثم يسجد السجدتين. هذا قول وعليه روايات صحاح، فيعني في كل ركعة يمكن. قول آخر، كان إذا تمت ركعة الأولى ركعة صحيحة وهسل السهو فيما بعده يفعل هكذا. وهذا القول منتمي إلى الكتاب منسوب إلى علي بن مسربة الفقه الرضوي، وناقشناه. قول ثالث، كان للمرحوم الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، إذا حدث هذا النسيان والتذكر في ركعتين الأولتين فصلاته باطلة، وإذا في الثالثة والرابعة صلاته صحيحة، ويعمل هكذا، يسقط ما جاء به من السجود ثم يقوم ويركع ثم يسجد سجدات ويذهب إلى الأخير. وهو كلام شاذ كذلك، أنه يأتي ركعتي السجدة الفائتة عنه في الركعة اللاحقة، يعني يسجد أربع سجدات، وناقشناه وقلنا لا يمكن هذا ومبتدئ. في بابنا كذلك في مسألة السجود نفس الشيء، يعني من نسي السجدتين وتذكر قبل الركوع، قام من مكانه وتذكر أنه لم يأتي بالسجدتين، يجلس ويسجد السجدتين، إذا كان من بعده تشهد يتشهد، وإذا كان في الركعة الأولى إلى الثانية أو الثالثة إلى الرابعة هو يقوم ويكمل صلاته. ولكن إذا دخل في الركوع في الركعة اللاحقة، أنه قام وقرأ ثم ركع في الركوع، تذكر أنه لم يسجد سجدتين في هذا الركعة، قلنا أنه صلاته باطلة. السيد قال هكذا والمشهور يقول هكذا، ولكن على هذه الأقوال الثلاثة غير القول بالبطلان، يقول لا يجوز له أن يسقط الركوع ويأتي بالسجدتين ثم يقوم ويكمل صلاته. فإسقاط الركوع بما أنه دخل في الركعة اللاحقة معناه إسقاط الركعة اللاحقة زيادة نسيان السجدتين معناه أنه نسي السجدتين من الركعة الأولى فقام بالثانية وركع في الركعة الثانية ثم تذكر، أو أنه نسي سجدتين في الركعة الثانية ثم قام للثالثة ووصل إلى الركوع تذكر، أو ما بعده كذلك. فعلى ذلك هذا القول يقول بأنه يسقط الركوع يعني يجعله كالأدم ثم يجلس ويسجد السجدتين ثم يقوم بالركعة اللاحقة، يعني ما عمله يكون يسقطه، فلا إشكال في صلاته وصلاته صحيحة على حسب الأقوال.
لا يرفع رأسه من الركوع، يهوي إلى السجود ويعتذر الركوع لأنه عدل.
لا يترك ويعود، أنه يسقط الركوع ويجلس يسجد السجدتين كأنه عاد إلى الركعة الأولى، أو كان في الثانية عاد إلى الثانية، أو في الثالثة عاد إلى الثانية. هذا كلام الشيخ الطوسي رضوان الله عليه يذكر هذا الأمر بتفصيل، وإنما نذكره لكم في هذه المسألة ثم نرى المناقشة فيه أولى. هناك الشيخ في المبسوط يقول الشيخ رضوان الله عليه المجلد الأول الصفحة 20، كما ما قاله في مسألة الركوع كان في نفس المجلد الصفحة 109. هنا يقول من ترك سجدتين من ركعتين الأولتين حتى يركع بعدها أعاد على المذهب الأول. المذهب الأول من يقول ببطلان الصلاة، المراد من المذهب الأول يعني القول الأول ببطلان الصلاة، كان في الركعتين الأولتين كما هو قال. وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأول، يعني إذا دخل في الركعة الثانية ونسي السجدتين يجلس ويأتي بالسجدتين ثم يتابع. وعلى الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأول، يعني الركعة الأولى، لأنه عود إلى الوراء، بنى على صلاته، يعني صلاته سيئة. ومتى ترك السجدتين من ركعة واحدة ولا يدري من أيها هي، يعني هو يعرف أنه في أثناء الصلاة ترك السجدتين ولكن لا يدري هل من الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هنا ماذا يصير؟ هو يقول فعلى المذهب الأول متى جوز ترك السجدتين من الركعتين الأولتين واجب عليه إعادة الصلاة، يعني أنه إذا لا يدري نقصان السجدتين من أي ركعة، بما أنه إذا كان يحتمل أن يكون من الركعة الأولى صلاته باطلة، لأنه رضوان الله عليه قال لا بد من إكمال الركعتين. ومن استند إلى صحيفة إمام الرضا منسوب إلى الإمام الرضا فقه الرضوي ويقول ركعة صحيحة في الابتداء وحصل السهو في الركعات اللاحقة، ولذلك هو يقول ومتى ترك سجدتين من ركعة واحدة ولا يدري من أيها هي، فعلى المذهب الأول متى جوز ترك السجدتين من الركعتين الأولتين، مراد من جوزين احتمل، متى جوز يعني احتمل ترك السجدتين من الركعتين الأولتين وجب عليه إعادة الصلاة، لأنه على مذهبه يعني على قوله في الركعتين الأوليين، وعلى قول من يقول بفقه الرزوي ما استفاد من فقه الرزوي هو يمكن أن يكون في الركعة الأولى ويرى باطلا فوجب عليه إعادة الصلاة. وعلى المذهب الثاني صحت له ثلاث ركعات ويضيف إليه ركعة، إذا لا رأيه أنه يجوز في كل صلاة إذا حصل ذلك عليها أن يعود، فإذا كان هكذا أنه يجوز يعني ثلاث ركعات قبول، ركعة واحدة يعود لإتمام السجدتين ثم يقوم لركعة الأخيرة، فهناك ركعة ناقصة منه يكمل الركعة الناقصة بإسقاط الركوع، يخرج من الركوع ويجلس ويسجد السجدتين ثم يقوم بالركعة الرابعة، يعني إذا كانت في الرابعة كأنه يعود إلى الثالثة ويكمل صلاته. وعلى المذهب الثاني صحت له ثلاث ركعات ويضيف إليها ركعة لأنه إن كان تركهما من الركعة الأولى فقد تمت الأولى بالسجدتين في الثانية وبطل حكم الركوع في الثاني لأنه زيادة فعل في الصلاة لا حكم له مع السهو. زيادة الركوع في الصلاة إذا كان سهوا لا حكم له. ما معنى في حديث لا تعال إذا تذكرتم قل قالوا بعض الفقهاء قالوا حديث لا تعال إنما هو في النغيصة الخلل في النغيصة وليس في الزيادة. واستدلوا على أن الحديث لا تعال في الثلاثة الأولى لا صلاة لا حديث لا تعاد لا تعاد الصلاة من خمس الوقت والقبلة والطهارة أو الطهور والركوع والسجود. بما أن القبلة والطهارة والوقت غير قابل للتكرار إذا كان ناقص يمكن ولكن زيادة لم معقول ليس معقولا فيه. من صلى في غير الوقت نعم ولكن من صلى في وقتين ليس هذا معنى فالزيادة لا معنى له. كما أن الطهور لا معنى لزيادته لأن الطاهر إذا أخذ وضوءا بعد ذلك ليس وضوء إنما شيء لم يحدث فيه شيء. وكذلك القبلة لا يمكن له أن يزيد في القبلة. القبلة قبلة واحدة إما صلى إلى القبلة وإما لم يصلي. فالإخلال في الثلاثة الأولى أمر ميسور ومحتمل ولكن زيادة لا يعقل فيها. ولذلك هذا القائل يقول بالنسبة إلى الركوع والسجود السياق يقتضي أن نقول إذا نقص ركوعا أو نقص سجودا فالمراد من الإخلال في كل خمسة بالنقيصة وليس بالزيادة. إذا كان هكذا من زاد ركوعا أو زاد سجدة في صلاة لا يضره لأنه ليس من الخمسة خارج من الخمسة. وعلى سبيل التعاد تصححه بدلا أن تبتله تصححه لأنه لا يقول لا تعاد الصلاة إلا من خمسة يعني إلا في نغيس في الخمسة فيبقى الزيادة في الخمسة خارج حديث تعاد ممرض العول يعني لا تعاد كذلك. فعلى ذلك من فعل هكذا نعم زاد سجدتين ولكن هذه السجدتين لا يضره لأنه زيادة والزيادة لا تعاد الصلاة بها إنما تعاد الصلاة بالنغيسة على هذا الرأي. فهذا الكلام مبتن على أن نجعل حديث لا تعاد خاصا للنغيسة دون الزيادة. نعم ويضيف إليها ركعة لأنه إن كان تركهما من الركعة الأولى فتمت الأولى بالسجدتين في الثانية وبطل حكم الركوع في الثانية لأنه زيادة فعل في الصلاة لا حكم له مع السهو. وإن كان تركهما من الثانية فتمت الثانية بالثالثة الركعة الثالثة جابر الثانية. وإن كانت من الثالثة فقد تمت الثالثة بالرابعة وبطل حكم الركوع في الركعة الرابعة فيأتي بركعة وقد تمت صلاته. وإن كانت من الركعة الرابعة هذا إذا لم يدري إذا درى أنه قد نغص في كانت من الركعة الرابعة فقد تمت الثالثة يعني يعود إلى الثالثة يسجد فيعود إلى الثالثة ثم يقيم يكمل الرابعة بما أنه جبران والتدارك يحصل به إلقاء الركوع والعود إلى السجدة الركعة التي فات منها وهي الركعة السابقة على ما بين يديه. وإن كان تركهما من الثانية فتمت الثانية بالثالثة وإن كانت من الثالثة فتمت الثالثة بالرابعة وبطل حكم الركوع من الرابعة فيأتي بركعة وتمت صلاته. وإن كانت من الرابعة فقد تمت الثالثة وصح له الركوع في الرابعة فليضيف إليها سجدتين وتمت صلاته ولا يضره الركوع بما أنه زيادة الركوع والزيادة لا يضر على هذا الرأي. وكذلك الحكم ان تحقق انه تركهما من الثانيه او الثالثه او الرابعه، اذا في الركعه الاخيره عرف انه ترك السجدتين، ويعرف من اي ركعه، كذلك ركعه اضافه يكفي. فليضيف نعم او فالحكم فيه سواء، فان تحقق صحه الاولتين وشك في الاخيرتين فتمت له الثالثه بالرابعه، فيضيف اليها ركعه اخرى وقد تمت صلاته. هذا كلام السيد صاحب المبسوط شيخ رضوان الله عليه، ويحتاج ان تراجعوا الى هذا الكلام بالدقه حتى لا تنسون المطلب، وان شاء الله نتكلم باليوم الاتي ان شاء الله في بقيه المساله. على كل حال هذا الكلام من المبسوط غير مقبول، لان الروايات التي دلت كانت بينهما تعارض، وقدمنا الروايات التي تدل على البطلان ونأثوا إلى البطلان كما ذهب السيد والنشور، ولكن على هذا الرأي يكون العلاج بإسقاط، ولكن بشرط: أولا أن يجعل حديث لا تعاد خاصا بالنقيصة دون الزيادة، وثانيا أن يجعل ما ورد في الركوع في السجود أيضا. الروايات التي وردت وقرأنا على أسمائكم كلها كانت في الركوع لم يكن في السجود، هؤلاء جعلوا هناك السجود بحكم الركوع، وهذا ليس قياسا، يعني قاسوا الحكم الذي ورد في الركوع قد جاوزوه وأسروه إلى السجود، وهذا قياس لا يجوز به. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.